الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لما تكلمنا فيه في المجلس الماضي، قضية طروء الجرح على السلفيين، هذه القضية العظيمة المشكلة التي تحتاج إلى فهم وضبط بعلم وعدل وحكمة، حتى نتجنب بفضل الله تعالى وتوفيقه الإفراط والتفريط، وحتى ينضبط عندنا هذا الباب العظيم، وحتى لا يحصل حيرة أو تشكك في هذا المنهج العظيم الذي به حراسة الدين والشريعة. عندما تكلمنا بالأمس على هذا، قلنا هذه المسألة لابد أن نفصل فيها على حسب سببها، فسببها إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، لابد أن نفصل ونميز ونضع كل شيء في موضعه. وتكلمنا على الجانب الأول الذي هو السبب الحق، وقلنا السبب يكون حقا إذا كان لتغير حقيقي، إذا كان لانحراف حقيقي، إذا كان المستقيم قد انحرف انحرافا حقيقيا ثابتا، خالف أصلا من أصول السنة، أو فعل ما يوجب التحذير منه والبراءة والتبديع أو ما أشبه ذلك، كل حكم بحسبه وضوابطه. فإذا وجد هذا حقا بالحجة والدليل والبرهان، فهذا لا بد من الأخذ به. موقفنا في هذه الحالة أننا لا بد أن نأخذ بهذا الأمر، ولا بد أن نقوم بالواجب الشرعي من براءة أو هجر أو تحذير أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز لنا أن نستغرب أو نستنكر في هذا الموضع، ولا يجوز لنا أن نأخذ الأمر بعاطفة وحماسة ونقول من يبقى ونحافظ على الأشخاص ونحافظ على كذا. دين الله تعالى مقدم على كل أحد، ولا بد من حفظ جناب الشريعة وإقامة الولاء والبراء، ولا يجوز الاعتبار بحق شخص في ذلك كائنا من كان. الذي نتكلم فيه الليلة إن شاء الله تعالى السبب الآخر، وهو الباطل. إذا كان طروء الجرح على السلفي باطلا، إذا كان سببه باطلا ليس من الحق وليس من الصواب، بمعنى أن هذا الذي طرأ الجرح عليه لا يستحق ذلك، لا يستحق أن يجرح، لا يستحق أن يبدع، لا يستحق أن يحذر منه، فهذا هو الجانب الباطل في مثل هذه المسألة. وكما قلنا في الجانب الأول، نبحث في السؤال ونبحث في الموقف، نبحث في السبب ونبحث في الموقف. فسبب ذلك ما هو؟ متى يكون هذا الأمر باطلا؟ الجواب كما ذكرنا في جانب الحق، إذا كان هذا الرجل الذي تكلم فيه أو طرأ عليه الجرح، إذا لم يكن هناك دليل شرعي، إذا لم تكن هناك حجة شرعية منضبطة ومعتبرة توجب الكلام فيه تبديعا أو هجرا أو تحذيرا أو ما أشبه ذلك، بمعنى أننا ننظر في السبب، ما الذي دعاك يا فلان إلى أن تتكلم في فلان؟ يقول والله عنده كذا مثلا، أبرز سببا، فنظرنا في هذا السبب فوجدناه ليس من الحق، وجدناه باطلا خطأ مجانبا للصواب، وجدنا أن هذا الذي يدعيه على من تكلم فيه لا يستحق أن يتكلم فيه معه أصلا، لا يستحق هجرا ولا تبديعا ولا تشنيعا ولا غير ذلك. وسبب ذلك يا إخواني، إما أن يكون لخلل في العلم أو خلل في القصد. الذي يتكلم في أخيه أو يتكلم في أحد السلفيين بباطل أو بغير حق أو بغير صواب، يعني لا يكون مصيبا في نقده أو كلامه، لماذا يحصل هذا؟ إما أن يكون لخلل في العلم أو لخلل في القصد. فالخلل في العلم بمعنى أنه ينتقد عليه أمرا ليس خطأ من الأساس، والذي ينتقد لنقص علمه يظن أنه قد أخطأ، يظن أن فلانا هذا أخطأ وارتكب مخالفة منهجية. والواقع في نفس الأمر خلاف هذا، الواقع أنه لم يخطئ من الأساس، لكن المتكلم لنقص علمه وإحاطته ودرايته بالأدلة الشرعية وأصولها وقواعدها انتقده فأخطأ. يأتي الرجل يتكلم في مسألة من مسائل الاعتقاد، في مسألة من مسائل المنهج، ويكون مصيبا، لكن الذي يتكلم فيه لا يظن ذلك، يظن أنه أخطأ فيتكلم فيه بناء على هذا الأساس. سواء كان هذا الخلل في العلم في المسألة نفسها أو في الموقف منها، بمعنى ربما أنتقد عليك أمرا وأقول قد أخطأت وأنت لم تخطئ من الأساس، وربما أنتقد عليك أمرا تكون قد أخطأت فيه فعلا لكن يكون خطأي في الحكم عليك، هذا الخطأ لا يستأهل التبديع وأنا أبدعك، هذا الخطأ لا يستأهل التحذير وأنا أحذر منك، واضح؟ فالخلل في العلم إما أن يكون في المسائل نفسها، في الأخطاء نفسها، في المؤاخذات نفسها، وإما أن يكون في الحكم المترتب عليها. فليس كل خطأ يستوجب التبديع ولا التحذير ولا التشنيع ولا الإسقاط، هناك أخطاء حتى وإن كانت تدخل تحت طائلة الأخطاء المنهجية لكن لا تستحق ذلك، وهذا تفصيله بحسبه، كل مسألة بحسبها، واضح؟ طيب، هذا هو الخلل في العلم. الخلل في القصد المراد به النية، فيأتي الرجل إلى بعض السلفيين أو بعض إخوانه لنية فاسدة، ليس لأجل أمر علمي ولا منهجي، لكن كما يقول أو كما تقول العامة عندنا في مصر يتلكك له، يعني يترصد له، يأخذ عليه أشياء لا تستحق أن تؤخذ من الأساس، يعني لا تدخل تحت طائلة الأخطاء العلمية ولا المنهجية ولا الشرعية ولا أي شيء، ربما يعيبه بنطقه، يعني بكيفية النطق عنده، يقول مثلا انظر يعني لا ينطق الحروف نطقا صحيحا، إيش هذا الكلام، يقول مثلا أسلوبه في الدرس، أسلوبه في التدريس، أسلوبه في الخطابة، يصنع كذا ويصنع كذا، إيش يعني يصنع كذا ويصنع كذا، إيش هذا الكلام. لكن هذا دوافعه سيئة، الذي يصنع هذا في الأساس لنية فاسدة، لمقصد خبيث، وربما يتطرق إلى بعض الأمور العلمية أو المنهجية، لكن السبب في الأساس عندنا يعود إلى النية والقصد، يحسده، يغار منه، يريد أن يسقطه، يجد في صدره عليه، لأنه مثلا لا يلتفت إليه، لا يعظمه، لا يمدحه، أمور كثيرة وكثيرة جدا، وتسويل الشيطان في هذا الباب لا يحيط به الحصر، ومكايد الشيطان في هذا عظيمة وكثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن هذا يعود إلى أمر في النفس، يعود إلى تنافس أو تشاحن أو عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك، فيؤدي إلى الكلام في الشخص، واضح يا جماعة؟ فإذا رأينا السبب كذلك، رأينا أن السبب مجانب للصواب، إما لأمر يعود إلى العلم وإما لأمر يعود إلى القصد، فالنتيجة إذن أن طروء الجرح على السلفي في هذه الحالة لا يعتبر به. الآن نتكلم على الموقف، ما موقفنا إذن؟ إذا نظرنا وتبين لنا ذلك ما موقفنا؟ الجواب أن هذا الجرح الطارئ لا يعتبر به، ووجوده كعدمه تماما، لأنه تبين أنه ليس مبنيا على دليل شرعي، ليس مبنيا على حجة صحيحة مقبولة معتبرة. إذا كان يعود إلى أمر هو من قبيل العلم، استدرك عليه أمرا ليس بخطأ من الأساس، أو بالغ في الحكم عليه فحذر منه وهو لا يستحق ذلك، أو بدعه وهو لا يستحق ذلك، أو تبين لنا أن الأمر يعود إلى قصد لغيرة أو تنافس أو عداوة أو ما أشبه ذلك، فموقفنا رد الجرح في جميع هذه الصور. نواصل الكلام بارك الله فيكم. فكنا نقول موقفنا من هذا النوع من الجرح الرد، هذا الجرح يرد، ويدخل تحت طائلة كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى، وليس بالضرورة أن يكون صادرا بين أقران بالمعنى المعروف عند أهل الحديث والطبقات، بل ربما يصدر من كبير في صغير أو العكس، مع أن العكس طبعا يعني لا ينبغي أن يتصور، لكن ربما تصورناه من كبير في صغير. لكن المقصود أنه يعامل هذه المعاملة، يعامل معاملة كلام الأقران، ليس المقصود أن المتنازعين قد صارا قرينين بالمعنى المعروف عند المحدثين وأصحاب الطبقات. وهذا الذي ذكرته كله بارك الله فيكم هو الموافق لقواعد الجرح والتعديل. يعني في الحقيقة لماذا نتنازع ولماذا نختلف ولماذا نتحير ونتشكك؟ قواعد الجرح والتعديل ثابتة وواضحة وليس فيها أي إشكال، وخصوصا عند من درس هذا العلم دراسة تخصصية تأصيلية ومارسه ممارسة عملية واطلع على اختلاف النقاد وكلامهم في الجرح والتعديل وفي الرجال وفي المرويات. كل هذا مما يزيد في العلم والفائدة والخير والبصيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. واعرفوا يا إخواني هذا، معظم الخلاف الذي يأتي من قبل هؤلاء الذي يأتي في هذه المسألة لا يأتي ممن درس هذا العلم دراسة حقيقية، وأقول دراسة حقيقية، فلا تغتروا بالمحقق والمخرج والذي يشرح كتب المصطلح والذي يصنع كذا ويصنع كذا. هذا الحلبي قد صنع هذا كله، شرح كتب المصطلح وحقق وخرج وأخرج كذا وأخرج كذا، وكلامه في هذه الأبواب من الناحية المنهجية ينم عن أنه لم يتأصل من الأساس حتى في علم الجرح والتعديل، حتى في نفس الرواية، في باب الرواية نفسها. واضح؟ فمن درس هذا الباب دراسة وافية ورسخت قدمه حتى من ناحية المرويات ومن ناحية رواة الحديث، فإنه بفضل الله تعالى يتأصل في الناحية المنهجية، لأن الباب واحد، قواعد الجرح والتعديل واحدة في الرواة، في مسألة الرواية، في مسألة الرواية وفي مسألة البدعة أيضا والمخالفات والانحراف، القواعد واحدة. وقد أنكر علماؤنا على من فرق كما تعرفون إن شاء الله تعالى. فتبينت لنا المسألة إذن بحمد الله تعالى، والخلاصة كما ذكرت لكم أننا ننظر إلى السبب، وبناء على السبب يتحدد الموقف. فإن كان السبب حقا فموقفنا في القبول والاعتماد لهذا الجرح والعمل به، وإن كان السبب باطلا فإن موقفنا يكون في رد هذا الجرح. نقطة أخرى توضح قبل الانتقال إلى أمر آخر، الذي يتكلم في إخوانه عن باطل على الصورة التي ذكرتها لكم، ما موقفنا منه هو؟ ذكرنا أن موقفنا في رد الجرح. طيب موقفنا من هذا الشخص الذي تكلم بالباطل ما هو؟ الجواب هذا على قسمين. القسم الأول أن يكون في الأصل متأهلا عالما راسخا، وصدر منه هذا الأمر فلتة وغلطة. ومن الذي يسلم من ذلك؟ هل الذي يتكلم في الجرح والتعديل معصوم لا يخطئ أبدا؟ نتصور منه أنه يخطئ جرحا وتعديلا، يخطئ فيجرح بعض الناس أحيانا ولا يستحقون ذلك، أو يعدل بعض الناس أحيانا ولا يستحقون ذلك، وهو الموجود أيضا في باب الرواية سواء بسواء. فهذا هو القسم الأول، إن كان عالما متأهلا ثبت فضله وثبتت مكانته فإننا نقتصر على رد هذا الخطأ مع حفظ مكانة هذا العالم وعدم التشنيع عليه. ولا يقال كما يقول من لا علم له ولا حكمة ولا تمييز يخوضون في الأعراض ويتكلمون في الناس ويسقطون السلفيين وهؤلاء إقصائيون وهؤلاء كذا. هذا قول من لا علم عنده ولا بصيرة ولا عقل. عندما نتكلم يا إخواني في هذا الباب شأنه كشأن أي باب من أبواب الشريعة بل من أبواب الدنيا. العصمة ليست لأحد دون الأنبياء، فلو شنعنا على من ثبت علمه وفضله ومكانته بيسير الأخطاء حتى وإن كان في أشخاص حتى وإن كان في أعراض. ذكرت لكم آنفا كلام الأقران، صحيح كلام الأقران كما لعلكم تعرفون ويعرفه كل من درس هذا الباب يصدر من علماء متأهلين أئمة. عندما تكلم مالك في محمد بن إسحاق المثال الأشهر، قلنا في مالك يتكلم في الأعراض، هؤلاء بشر يا إخواني، بشر يعرض لهم ما يعرض للبشر. قيل لمالك إن ابن إسحاق يطعن في نسبك ويقول اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطار، فقال مالك دجال من الدجاجلة. بشر يا إخواني يعرض له ما يعرض للبشر، مهما بلغ في فضله وعلمه ومكانته لا يزال بشرا، لا يزال عرضة للعوارض البشرية. فهذا هو القسم الأول، إذا ثبت من عالم، إذا صدر من عالم أو من شخص ثبتت أهليته فموقفنا منه حفظ مكانته وفضله مع رد خطئه هذا وعدم الأخذ به. القسم الثاني أن يكون قد صدر من غير متأهل، يتكلم في الناس على الجهل أو على سوء القصد وعرف منه ذلك بالأدلة الواضحة والقرائن البينة، وخصوصا إذا كثر، إذا صار كما يقال عرضا مستمرا، فهذا لا بد من القدح فيه والتحذير منه وزجره زجر الكلاب ولا كرامة له، لأنه إذا ترك الباب لأمثال هؤلاء فحدث عن فساد الدين ولا حرج. ووعجبا كيف يطلع على أحوال هؤلاء ثم يتركون، وكل من تركهم فهو مسؤول بين يدي الله عز وجل ومتحمل لوزرهم سواء بسواء. الكلام واضح، لا أستثني من ذلك أحدا. كل من وقف على هذا الصنف الخبيث، على هؤلاء المتعالمين الجهال الفساق، إن عندهم لفسقا، ربما يتركون واجبات وربما يفعلون محرمات. دعك من الجانب المتعرض المتعلق بالأعراض، فكل من اطلع على أحوالهم وتركهم فقد غش الدين وأهله وسمح للفساد في الأرض وفي الدين والعياذ بالله. فالواجب والموقف عند من هؤلاء في تدميرهم، أنا أعني ما أقول، لا كرامة لهم ولا رفق بهم. نرفق بمن؟ نرفق بأناس انتكست فطرهم وتغيرت قلوبهم وتضمخوا بالمعاصي كبيرها وصغيرها. إن من الخلق يا إخواني أناسا لا يصلحون للعلم، هذه حقيقة، لا يصلحون لهذا الأمر أصلا، فتصديرهم في هذا الباب رغما عنهم معاندة للفطرة ومعاندة للعقل. هناك طريقة للأسف، طريقة وضع اليد والفرض والقهر في الدعوة، يقول أنا شيخ غصب عنكم، ما هذا؟ وأنا أتكلم في الرجال رغما عنكم وأطعن في الناس رغما عنكم، ما هذا؟ فهذا لا يجوز أن يسمح به أبدا تحت أي سبب من الأسباب، ولا مجال للرفق مع أمثال هؤلاء. الذي يتعامل مع هؤلاء بالرفق والمداراة ويقول نصبر ولعل ولعل، هذا غلط، هذا غلط، وهؤلاء لا يتوقع منهم إلا الشر، لا مجال للصبر معهم، والصبر معهم لا يؤدي إلا إلى الفساد والشر، وهو الواقع المشاهد الآن. لا نريد أن نخدع أنفسنا ولا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال حتى نموت وحتى يفسد الدين، واضح؟ فهذا هو بارك الله فيكم الموقف ممن يصنع هذا على حسب التفصيل الذي ذكرته لكم. أخيرا كما ذكرت لكم في التعرض لهذه المسألة، المقصود بيان المسألة في نفسها من الناحية من الناحية العلمية التأصيلية حتى إذا أتتنا واقعة عملية طبقنا بعلم، كان التطبيق بعلم وبحكمة وبعدل. وأنا أعترف وأقولها صراحة، ربما كان كلامي هذا ناقصا من جهة أنه لا يدرأ الفتنة كل الدرء، لأن الفتن لابد كما قلت لكم من معالجتها بالوضوح والصراحة، ومن تمام الوضوح والصراحة الإسقاط والتطبيق على المشاكل الواقعة، باختصار من الآخر كما يقول المصريون فلان وفلان. أنا أعترف بهذا، لابد أن أطبق هذا الكلام على مشكلة فلان وفلان، لكن كما قلت لكم التفاصيل ليست عندي، إذا وخصوصا إذا تكلمنا على المشاكل التي حدثت بأخرى، أنا ليس عندي تفصيل، وخصوصا فيما لم يعلن من الطعون والجرح، لأن هناك طعونا وجروحا لم تعلن، لم يعلنها أصحابها، فهذا من باب أولى، أنني لا دراية لي بتفاصيل. إذا كنت لا أدري تفاصيل ما أعلن، فكيف بما لم يعلن؟ واضح؟ أما في الأمور الواضحة في المنحرفين الواضحين من لدن المأربي إلى يوم الناس هذا، فالحمد لله هذا لا إشكال فيه، وواضح أن تنزيل ما ذكرته من الكلام على أمثال هؤلاء ليس فيه أي إشكال، وإنما نتكلم على ما حدث بأخرى، مشكلة فلان ومشكلة فلان، ليست القضية عندي أنني أحابي فلانا أو أقلد علانا، هذا لابد أن يعرف عن العبد الفقير من هذه اللحظة، ربما يتوفانا الله تبارك وتعالى، ربما يحدث كذا، ربما يحدث كذا، لابد أن يعرف أنني لست تابعا لأحد ولست مقلدا لأحد، ندور مع الدليل حيث دار في جميع المسائل الشرعية، ولا إلزام بقول أحد من غير دليل، ومن ألزم بقوله المجرد من غير حجة شرعية فقد خالف السنة والمنهج والدين. واضح؟ فليست القضية عندي أنني لا أريد أن أتكلم في مشكلة فلان وفلان لأنني أعرف فلانا ولأن الأمر كذا، هذا لا وجود له. إذا ثبت في فلان من أصحاب المشكلات الأخيرة أنه مجروح جرحا واضحا مبينا بدليل ظاهر لا يقبل الجدال، فوالله لنأخذن به ولا نخافن في ذلك لومة لائم أبدا، وإن زكاه من زكاه وإن عدله من عدله، العبرة بالتفسير والدليل، الجرح المفسر مقدم على التعديل لا شك في هذا. فأرجو أن يكون هذا واضحا أيضا حتى يفهم الكلام على النحو الصحيح ولا يوضع في غير موضع. أخيرا، لا تتشككوا في المنهج، لا تتشككوا في المنهج، وهذا في الحقيقة أكبر ما دفعني إلى أن أتكلم في هذا الأمر، أنني أخاف على نفسي وعلى إخواني، ليس أحد بمأمن من الضلال، ولا ينبغي لأحد أن يأمن على نفسه، ولا ينبغي لأحد أن يحسن الظن بنفسه. الفتن قوية والشبهات قوية، ونخاف أن يدخل علينا الشيطان ونحن لا نشعر، فربما ألقى الشيطان إلينا أن هذا باب يعني لا فائدة فيه وضرره عظيم وفساده كبير، وهذا قول في الأعراض، وأنتم تتكلمون بتناقض وعدم اضطراد وعدم ضبط، فنتشكك في المنهج نفسه. فأقول يا إخواني، مهما حدث من شيء، كما قلت في موضوع اعتزال المشكلات المنهجية، مهما حدث في شيء لا نغلق الباب، مهما حدث من شيء لا نغلق هذا الباب العظيم، مهما كثر التجاوز. لماذا؟ لأن العبرة بالمنهج يا إخواني ولا بالرجال؟ العبرة بالمنهج، العصمة للمنهج ولا للرجال؟ للمنهج. فمهما أخطأ الرجال يبقى المنهج شامخا عزيزا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه دين الله تعالى. فهذا المنهج، منهج الجرح والتعديل وتصنيف الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دين الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يتطرق إليه خلل. وكما قلت لكم، الخطأ في التطبيق لا في القواعد نفسها، القواعد نفسها متينة ومحكمة وراسخة، وأهل الحديث هم الذين أحكموا هذا الباب، وكما قال الأعداء والكفار ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. هذا أمر يستحق أن نفخر به ونعتز به، هذا باب عظيم وقواعده من أعظم ما تكلم به بنو آدم. لكن المشكلة في التطبيق، والعصمة ليست لأحد، فمهما حدث من الخطأ ومهما حدث من الاختلاف أو ما أشبه ذلك، فلا نتشكك في المنهج، ويبقى المنهج معصوما باقيا مستمرا، لا نتركه ولا نغلق بابه أبدا. ومهما تطاولت الفتن أو تكاثرت أو كثرت صور هذا الأمر الذي أتكلم فيه، وهو طروء الجرح على السلفيين، اليوم فلان وغدا فلان وغدا فلان، ربما يتكلم في الجميع بعد ذلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر. هذا هو الذي نريده يا إخواني، هذا الذي نعتصم به ونسأل الله الثبات عليه. فنقول تنسلا ونسأل الله السلامة والعافية: والله لو انتكس الجميع لا ننتكس، ولو بدل الجميع لا نبدل، ولو تغير الجميع لا نتغير. فمهما حصل من الاختلاف أو الخطأ أو ما أشبه ذلك، نبقى ثابتين ومعتصمين، لا نبدل ولا نغير، وندين بهذا الباب، أصل من أصول السنة لا يجوز منعه ولا يجوز تركه، لأنه لو ترك أو منع فحدث عن فساد الدين ولا حرج. وكل أمر بحسبه يا إخواني، وكما قلت لكم الأيام حبلى، وكما قال القائل: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. فاحفظوا هذا التأصيل الذي ذكرته لكم، قواعد أهل العلم، ضوابط أهل العلم، هي التي ننزلها في كل حادثة، في كل مشكلة تقع. إذا تبينت المشكلة واتضحت تفاصيلها وعرفت أبعادها، نستطيع أن ننزل هذا الأمر ونحن مطمئنون، ليس عندنا أي مشكلة ولا أي إشكال بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا نرمى عندئذ بالتناقض، لا يقال كنتم تثنون على فلان فكيف تجرحونه، وكنتم تمدحونه فكيف تحذرون منه. يا أخي انظر في كلامي، لا تنظر إلى مجرد تغيير الموقف، انظر في كلامي ودليلي، فإن تبين لك أنه حق فاعمل به، وإن تبين أنه باطل فاتركه. لكن هذا التشنيع والتعامل بمجرد العاطفة والتشغيب من غير علم ولا عقل، كيف تصنعون كذا ثم تغيرونه أو تتراجعون عنه أو ما أشبه ذلك، هذا بمجردها كذا لا يكفي، وليس من صنيع أهل العلم والعقل. والعالم يقول القول ثم يرجع عنه إذا كان معه الدليل، في المسائل الفقهية يعتبر بهذا، وما أكثر هذا، ما أكثر المسائل الفقهية التي رجع فيها العلماء من أقوالهم إلى أقوال أخرى عندما تبين لهم خلاف ذلك. فكذلك في الكلام في الرجال وفي الحكم عليهم وفي جميع الأبواب، بارك الله فيكم. فالعبرة أبدا بالدليل، وتجردوا للدليل، ولا تتعصبوا للأشخاص، ولا تغلوا في الأشخاص، ولا تنظروا إلى أي أحد مهما كان على أن كلامه شرع منزل ودين محكم يجب اتباعه ولا يجوز تركه. إياكم وهذه العصبية الجاهلية وهذه الطريقة الصوفية التي ليست من دين الله عز وجل. دين الله تعالى اتباع واعتصام بالأدلة الشرعية، تجرد وإنصاف من غير تعصب ومن غير غلو. اعتصموا بهذا يا إخواني، وسلوا ربكم الثبات عليه، فإن الفتن شديدة وإن القلوب ضعيفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لكل خير، وأن يعصمنا من كل شر، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.